الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 27 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة، يذكر الله عز وجل حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال، أعاذنا الله وإياكم منها. وهنا يعني قوله تعالى وقفوا على النار، يعني ما وقفوا باختيارهم أو برغبة، وإنما وقفوا عليها فرأوا ما فيها من أصناف العذاب، لأن الملائكة تدفعهم إليها وتذهب بهم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يروا النار ويشاهدوا ما فيها من العذاب والعياذ بالله تعالى. قال فعند ذلك قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. يعني قالوا بألسنتهم يا ليتنا نرد، يعني إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، ويزعمون أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أنهم حينئذ لن يكذبوا بآيات الله كما كذبوا بها في حياتهم الدنيا، وأنهم سيكونون من المؤمنين بينما كانوا في هذه الدنيا من الكافرين، وكان أمامهم الفرصة في الدنيا ليؤمنوا بالله تعالى ويؤمنوا بآياته، لكنهم فوتوها على أنفسهم. ثم يوم القيامة يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا ويصدقوا بآيات الله. فيقول سبحانه وتعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بدا يعني ظهر، بل بدا لهم أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة، وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة. يعني هم في الدنيا أنكروا أنهم كانوا كافرين، وفي الآخرة كذلك أنكروا، كما مر بنا في الآيات السابقة لو تذكرون، يعني أنهم قال كما قال قبل هذا بيسير في الآيات السابقة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وذلك أنه كما مر بنا في الآيات السابقة أن المشركين يوم القيامة في الآخرة عندما يعني يرون ما سيحل بهم من العذاب بسبب كفرهم فيقولون تعالوا فلنجحد، يقولون تعالوا فلنجحد، فالكافرون يوم القيامة يقول تعالوا فلنجحد، يعني أن ينكروا أنهم كانوا كافرين في الدنيا فيكذبون على الله سبحانه وتعالى في الآخرة. في الآخرة يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وكما مر بنا أن هذا يحصل من الكافرين ويحصل من المنافقين أيضا، المنافقون أيضا يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لهم، يحلفون لله تعالى أنهم كانوا مؤمنين في الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم وهو مطلع عليه، كما كانوا يحلفون في الدنيا أنهم من المؤمنين فيحلفون أمام الله تعالى أنهم كانوا مؤمنين. والكافرون رغم أنهم كانوا يظهرون الكفر في الدنيا لكن يجحدونه يوم القيامة، يقولون ما كنا مشركين. قال ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنيا وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه. يقول يعني يحتمل في تفسير الأئمة يدخل أيضا يعني في تفسيرها ويشمله معناها أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل. يعني هؤلاء الكافرون رغم أنهم كانوا يظهرون الكفر إلا أنهم كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون صدق الرسل ولكن يظهرون لأتباعهم خلافه, يظهرون لأتباعهم خلافه, يظهرون لأتباعهم أنهم لا يؤمنون بالرسل ولا يصدقون بهم لكن هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الرسل على حق. قال كما قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى يخاطب فرعون قال إيه لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض, ما أنزل هؤلاء يعني هذه الألواح أو هذه الآيات التي مع موسى إما المعجزات وإما الألواح التي فيها التوراة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض. فهذا موسى عليه السلام هو لا يقول والأنبياء لا يقولون إلا حقا لا يخبرون إلا بالحق, فموسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. فإذا فرعون كان يعلم بهذا أن التوراة التي مع موسى حق أنزلها الله وأن الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى أنها حق أنزله الله. وقال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون وقومه جحدوا بها يعني أنكروها في الظاهر, أنكروا أن يكون موسى نبيا من عند الله وزعموا أنه كاذب لكن استيقنتها أنفسهم في قلوبهم كانوا موقنين بأن موسى عليه السلام على حق. طيب هذا تفسير. قال ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين, احتمال آخر مما يعني يدخل في تفسير الآية سورة أخرى يعني وكل ما سبق حق يعني الآية تشمله كله. فيحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر, ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. فالمنافقون أيضا يوم القيامة بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل, يعني ظهر منهم أنهم كانوا يعلمون أن الرسل على حق وأن الله تعالى حق وأن يوم القيامة حق, بدا منهم هذا وأظهروا, بينما في الدنيا يعني كانوا ينكرون في الظاهر ويزعمون أنهم لا يصدقون بالرسل لكن وهم في أنفسهم يعني يعلمون صدق الرسل لكن لا يظهرون هذا لأتباعه. في يوم القيامة يعني يظهرون هذا الأمر ويقرون أنهم كانوا يعلمون أن الرسل على حق لكن هذا العلم لم ينفعهم ولم ينجهم يوم القيامة. قال فيكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار, ولا ينافي هذا كون هذه مكية والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. لكن هنا قد يأتي إشكال يقال كيف طيب سورة الأنعام مكية وكيف يكون هذه الآيات يعني تشمل المنافقين مع أن النفاق لم يوجد إلا في المدينة, يعني في مكة كان المؤمنون مستضعفين وكان الذي يظهر إسلامه يتعرض للتعذيب وللقتل والتشريد وكذا. فالصورة التي كانت في مكة كان يوجد فيها صورة عكس النفاق اللي هو إظهار الكفر وإبطان الإيمان, يعني المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر ليتوصل به إلى منافع دنيوية, لكن في ذلك الوقت في مكة ما كان هناك أي منفعة دنيوية يمكن أن تجنى من إظهار الإيمان, بل بالعكس يعني من أظهر إيمانه تعرض للضرر والعذاب والأذى. فكان يوجد مؤمنون يكتمون إيمانهم يظهرون الكفر وهم يبطنون الإيمان وكانوا معذورين, يعني كانوا معذورين كما عذر الله تعالى مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه. ف فكانوا معذورين يعني بكتمان الإيمان مع إظهار الكفر في مكة، لكن ما كان في مكة أحد يعني يظهر الإيمان وهو يبطن كفرا، لكن في المدينة، حتى في المدينة ما بدأ ظهور النفاق إلا بعد غزوة بدر، لما نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بدأ الناس يدخلون في الإسلام من الكافرين نفاقا وهم يبطنون الكفر، ولكن بدأ يظهر للمسلمين قوة ويصبح لهم يعني دولة وشأن، ويصبح من أظهر إسلامه يعني نال بعض المنافع وتوقع بعض الأضرار بإظهار الإسلام أو كذا، فبدأ الناس يظهرون إسلامهم نفاقا بعد غزوة بدر. فهنا يقول هذا يعني كله لا يمنع أن تكون الآيات رغم أنها أنزلت في سورة الأنعام وهي مكية وما كان هناك نفاق في مكة، لا يمنع أن يكون فيها ذكر أحوال النفاق والمنافقين، لأن القرآن الكريم فيه ذكر ما سيقع، ذكر ما سيقع يعني، فلا مانع أن يخبر الله تعالى في مكة عما سيقع بعد ذلك من وجود النفاق وأحوال المنافقين. قال: فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت. الدليل على هذا أن سورة العنكبوت وهي سورة مكية، وذكر الله تعالى فيها النفاق وأحواله وحذر من المنافقين وأحوالهم في سورة العنكبوت. فقال سبحانه وتعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. مع أن وقت ما أن أنزلت الآيات ما كان يوجد منافقون، لكن الله تعالى أخبر عما سيقع. قال: وعلى هذا فيكون هذا إخبارا عن حال المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب، يظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون. والغب هو العاقبة، عاقبة الشيء وثمرته ونتيجته، فيظهر لهم غب ما كانوا يبطنون، يعني عاقبة وثمرت ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق، والله تعالى أعلم. فإذا لا مانع أن الآية الكريمة يعني تشمل الكافرين وتشمل المنافقين، يظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفونه في الدنيا، يظهر منهم يوم القيامة. قال: وأما معنى الإضراب في قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، هو بل تأتي من يقال لها أداة الإضراب، يعني قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار. فهنا الإضراب بمعنى أن الله تعالى يعني أنكر ادعاءهم وبين حقيقة الدافع لتمنيهم الرجوع إلى الدنيا. يعني هم الآن الآية فيها أن الكافرين أو المنافقين أو الفريقين يتمنون يوم القيامة أن يعودوا إلى الدنيا ليؤمنوا وليصدقوا بآيات الله، فالله سبحانه وتعالى يقول بل، فهنا بل يعني فيها إنكار لهذه الدعوة، يعني ليس هذا هو الدافع وإثبات لغيرها، يعني هذا الإضراب اللي هو إنكار ما سبق وإثبات الحق، فهو إنكار لادعائهم أن الدافع لرغبتهم في الرجوع إلى الدنيا هو لكي يؤمنوا بالله ويصدقوا بآياته. إذا ما هو الدافع الحقيقي لرغبتهم للرجوع في الدنيا؟ قال الدافع الحقيقي هو خوفهم من من عذاب النار، يعني هم مجرد حيلة يحتالون بها ليتهربوا من عذاب النار، لما عاينوا العذاب فأرادوا أن يهربوا منه، فادعوا بألسنتهم يعني حتى وهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى يدعون أنهم لو ردوا إلى الدنيا، لو أعادهم الله إلى الدنيا سيؤمنون، بس الله تعالى يعلم أنهم في قلوبهم أنهم لو عادوا إلى الدنيا لن يؤمنوا، أنها فقط يعني حيلة يريدون بها الهرب من هذا العذاب والفرار من هذا العذاب. قال: فهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار. ولهذا قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا، لو أعادهم الله تعالى إلى الدنيا بعد أن رأوا النار ورأوا عذابها، لو أعادهم الله إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والتكذيب بالرسل. ولهذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. لكاذبون يعني لكاذبون في ادعائهم أنهم يريدون الرجوع رغبة في الإيمان. فالله تعالى يقول وإنهم لكاذبون، هم كاذبون لا يريدون الرجوع ليؤمنوا، وإنما يريدون الرجوع ليفروا من العذاب، وليس لأنهم يريدون الرجوع محبة في الإيمان ورغبة في الإيمان. واضح. وهذه الآيات الكريمة يعني مما يستدل به أهل السنة على يعني على بقاء النار وعدم فنائها، وأن عذاب النار باقي لا يفنى، ويردون به على من يعني ينازع في هذه المسألة. المعتزلة يزعمون أن النار تفنى ويفنى عذابها وكذا، يقولون يعني المعتزلة هو من وافقهم، يعني يقولون إن أعمال الكافرين كانت محصورة ومحدودة، أعمال الكافرين يعني كفرهم وذنوبهم محصور ومحدود، فيقولون كيف يعذبون بعذاب غير محدود يعني ولا نهاية له. فيقولون مثلا لو افترضنا أن كل مثلا ذنب له عذاب محدد، حتى لو كان كل مثلا يعني سيئة من سيئاتهم، حتى لو كان لها عذاب مليون سنة بليون سنة، لابد أن يأتي وقته ينتهي يعني ما يستحقونه من العذاب على على ذنوبهم، فكيف يكون العذاب يعني لا نهاية له وهم يعني ذنوبهم كانت يعني لها حد ولها محدود بأعمالهم وبعمرهم وبكذا. طبعا هذه شبهة يعني عقلية يثيرونها وكذا. فالجواب يعني على ذلك من وجوه، من ضمن وجوه الجواب هذه الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم منهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا وإنهم لكاذبون يعني في ادعائهم أنهم يرغبون في الإيمان، حتى هم في النار يزعمون أنهم يريدون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا، والله تعالى يقول إنهم لكاذبون. الله تعالى يعلم أن قلوبهم يعني تعتقد الكفر وهي باقية عليه، وأنهم لو ردوا إلى الدنيا لاستمروا على الكفر، فإذا عندهم نية متجددة للكفر، والعياذ بالله تعالى في قلوبهم لا تزول عنهم حتى وهم في النار والعياذ بالله. والإنسان كما يعذب على العمل يعذب على نية العمل، يعني الرجل هو الذي قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. ما هو المقتول هو كان ينوي القتل وحاول القتل بس هو ما تمكن منه لأنه قتل قبل أن يقتل، بس هو لو كان تمكن من القتل لقتل وهو سعى إليه. فهذا الكافر الذي يعني ينوي الكفر، هو في قلبه نية الكفر والرغبة في الكفر، فهو حتى وهو في النار وهو في قلبه نية الكفر والرغبة فيه، وهو عازم أنه لو رجع إلى الدنيا وأتيحت له الفرصة مرة أخرى لعاد إلى الكفر مرة أخرى والعياذ بالله، فهو مستحق للعذاب أبدا يعني. فهذا من ضمن يعني الردود التي يناقش بها هؤلاء. فيقول ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عنهم مخبرا عنهم إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالف. وقوله تعالى إنهم لكاذبون، أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ثم يقول ولقالوا إن هي إلا حياتنا، أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا التي لا معاد بعدها، ولهذا قال وما نحن بمبعوثين. يعني قال تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ليست إلا هذه الحياة ولا معاد بعدها ولا بعث بعدها، هكذا قال الكافرون والعياذ بالله تعالى، وأنكروا البعث مع أن الله سبحانه وتعالى أقام لهم دلائل قدرته على البعث، منها خلقهم وإيجادهم أول مرة بعد أن كانوا عدما، والذي أوجدهم أول مرة من عدم قادر سبحانه وتعالى أن يعيد إنشاءهم مرة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني ولو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وطبعا هنا الجواب يعني محذوف، يعني لو ترى هذا يعني لعلمت، يعني لعلمت أن ما أخبر الله تعالى عنه حق، ولرأيت عاقبة الكفر وأهله وكذا. قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي أوقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، يعني ولو ترى هذا الموقف، يعني لعلمت عاقبة الكفر وأهله يعني ومصيرهم عند الله سبحانه وتعالى، أنهم يوقفون على ربهم، يعني يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أيضا توقفهم الملائكة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول لهم إيه، قال أليس هذا بالحق، أليس هذا بالحق، أي أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون، قالوا بلى وربنا، قالوا بلى وربنا. الله تعالى يقول أليس هذا بالحق، أليس المعاد حقا وقد كنتم تكذبون به وتنكرونه في الدنيا، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال فذوقوا العذاب، يقول الله سبحانه وتعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي كما كنتم تكذبون به فذوقوا اليوم مسه. واستشهد بالآية الكريمة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وهذا يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور، قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدعون يعني يدفعون إليها، دعا يعني دفع، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني الملائكة يدفعونهم دفعا إلى النار ويقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا، الملائكة، هذا من قول الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، يقولون أفسحر هذه النار، هم يدفعونهم في النار، يقولون أفسحر هذا، لأنه كان كلما جاءهم الرسل بآية من آيات الله قالوا هذا سحر، ويزعمون أن الرسل سحر، كلما جاءهم شيء من خوارق العادات وشيء من المعجزات والآيات يقول هذا سحر، هذا سحر. فعندما يدفعهم الملائكة في النار يتهكمون بهم، يعني ويقولون أفسحر هذا، النار هذه التي تدفعون إليها سحر هذا، أم أنتم لا تبصرون، أم أنتم عمي لا ترون النار كما كنتم في الدنيا لا ترون آيات الله ولا ترون دلائل صدق الرسل. فهكذا أيضا يعني يبكتهم ويوبخهم رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيسألهم هم بين يديه أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طبعا هذا أيضا لا ينافي يعني الآيات الكريمة التي فيها لا يكلمهم الله، فلا يكلمهم الله يعني تكليم رحمة ورضا وكذا، وإن كان يكلمهم تكليم تقريع وتوبيخ بهم في حال أو في وقت من الأوقات، يعني ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال هذا خلص لا يكلمهم بعدها سبحانه وتعالى، لكن قبل أن يقول لهم اخسأوا فيها يعني في النار ولا تكلمون، فيكلمهم ربهم تكليم توبيخ لهم وتقريع لهم على أعمالهم، لكن التكليم اللي هو المنفي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكي، هذا اللي هو تكليم يعني الرحمة والرضا الذي يكون للمؤمنين، المؤمنون يكلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ويزور المؤمنون ربهم سبحانه ويكلمهم ربهم عز وجل تكليم رضا وإنعام وإكرام عليهم، لكن هذا الذي يحرم منه الكافرون والعياذ بالله تعالى. طيب قوله سبحانه وتعالى بعدها قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة يعني فجأة، جاءتهم الساعة بغتة يعني فجأة على غير استعداد. والساعة دائما يعني هناك ساعة صغرى وساعة كبرى، الساعة الصغرى اللي هي الايه او خاصة وعامة، ساعة خاصة ساعة عامة. الساعة الخاصة اللي هي خاصة بكل انسان وهو يوم موته وقبض روحه، يعني كل انسان على حدة تبدأ مراحل اليوم الاخر في حقه بايه من لحظة موته، يبدأ ايه في مرحلة البرزخ والقبر وما فيه من النعيم والعذاب، فبداية احوال الاخرة في حق كل انسان يعني من لحظة موته. وفي هذا إيه كما ورد في الحديث إذا من مات فقد إيه قامت ساعته، فقامت ساعته فساعته تبدأ في حقه، يعني هو الذي يعنيك من أمر الإيه الساعة هو يوم موتك، يوم موتك خلاص انتهت بالنسبة لك، انتهت الدنيا وبدأت إيه أحوال الآخرة، وانقطع التكليف وانقطعت إيه أحوال الدنيا وبدأت أحوال الآخرة في حق كل إنسان من لحظة موته. ثم هناك الساعة التي هي إيه؟ الساعة العامة التي تقوم على أهل الأرض جميعا، يعني عندما ينفخ في الصور وتنتهي الدنيا وتبدأ أحوال يوم القيامة. فالساعة تأتي بغتة، سواء يعني الساعة اللي هي الخاصة عندما يحل هنا طبعا الكلام عن الذين كذبوا بلقاء الله، فهؤلاء لم يستعدوا للموت ولم يتهيأوا له ولم يعملوا لما بعده، فتأتيهم الساعة بغتة، يأتيهم إيه قبض روحهم فجأة على غير استعداد، وإذا بهم يفاجؤون بأن إيه بأن ما أخبرت به الرسل يعني حق، وأن الساعة حق وكذا. وكذلك يعني من كان حيا وقت النفخ في الصور وكذا، فإن الصور إيه ينفخ فيه أيضا بغتة على غير استعداد، يعني عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور يكون الناس يتبايعون ويشترون، وهذا يسقي بهائمه، وهذا يعني يصلح حوضا له وكذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس يعني في أمور معايشهم يعني كما يعني زي المثال المصغر يعني زي أحداث الزلازل ونحوها وكذا، يعني يكون الناس في معايشهم وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا نائم وهذا يتكلم، وفجأة ينفخ في الصور عن غير يعني استعداد مسبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يعني وقت النفخ في الصور عندما تقوم الساعه يعني يكون الرجلان يتبايعان، هذا مد يده بالسلعه وهذا مد يده بالثمن، فتقوم الساعه قبل ان يقبض هذا الثمن، وقال يعني وقت قيام الساعه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون رجلان يتبايعان، وهذا يعني اخرج النقود مستعد لإعطائها للآخر، والثاني بيجهز له السلعة ومستعد أن يعطيها، تقوم الساعة عليهم يعني فجأة فتقطع عليهم بيعتهم. فالساعة تأتي بغتة يعني فجأة عن غير إيه سابق يعني استعداد لهؤلاء. قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، فهنا يخبر الله تعالى عن خسارتهم وخيبتهم وندامتهم، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعال. ولهذا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. قال وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة، يعني الضمير في قوله تعالى ما فرطنا فيها يعود على ماذا، فممكن ممكن انه يعود على الاعمال، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعني في الاعمال الصالحة فرطنا فيها يعني فلم نعملها، او على ما فرطنا فيها في الدنيا، الحياة الدنيا فرطنا في هذه الحياة الدنيا فلم نستعملها في طاعة الله ولم نغتنم تلك الحياة في العمل الآخرة، او على الدار الآخرة فرطنا في الدار الآخرة يعني لم نعمل لها ولم نستعد لها اي في امرها. فكل ذلك ايه يعني يحتمله اللفظ، وكلها معاني صحيحة. وقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أي يحملون، وقال قتاده يعملون، ألا ساء ما يزرون يعني ساء ما يحملون، يحملون أوزارهم يعني يحملون ذنوبهم على ظهورهم، وهنا إيه سميت الذنوب أوزارا يعني بمعنى الأحمال الثقيلة، فيحملون هذه الذنوب كحمل ثقيل على ظهورهم، ألا ساء ما يزيرون يعني ألا ساء ما يحملون، وقال قتادة ألا ساء ما يعملون، فسر ساء ما. طيب مما ورد من الآثار في تفسير هذه الآية الكريمة، قال ساق السند يعني قال ابن أبي حاتم وساق السند إلى أبي مرزوق قال ويستقبل أو ويستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتنه ريحا، والعياذ بالله. الكافر يستقبله عندما يخرج من قبره للبعث يوم القيامة كأقبح صورة رآها وأنتنه ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أو ما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قبح وجهك ونتن ريحك. يعني هو الكافر أو الفاجر يرى إيه؟ يعني مخلوقا قبيح الوجه نتن الرائحة يستقبله لحظة خروجه من قبره، فهذا المخلوق يعني يقول له إيه؟ ألا تعرفني؟ فيقول لا ما أعرفك، إلا أن الله قبح وجهك ونتن ريحك، فيقول أنا عملك الخبيث، والعياذ بالله تعالى. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه، فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك، والعياذ بالله. عمله يقول له طالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك اليوم. قال فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، والعياذ بالله تعالى. فهنا فيه أن هذا الحمل يعني حمل حسي أيضا، مش حمل يعني معنوي فقط، يعني أن الحمل أحيانا يأتي بمعنى الحمل المعنوي زي ايه وتحمل الكل، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحمل الكل، كيف يحمل الكل؟ يعني الكل اللي هو العاجز عن الكسب او كذا يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتولى امره ويتحمل مسؤوليته ويكون يعني مهتما لشأنه، فهو يعني الحمل اللي هو زي حمل المسؤولية بمعنى الاعتناء بها والاهتمام لشأنها وكذا. وفي الحمل الحسي اللي هو كما يحمل الانسان ايه يعني متاعا ثقيلا على ظهره او كذا، فهم يحملون اوزارهم تشمل يعني الحمل بمعنى يعني يتحملون عبئها ومسؤول والسؤال عنها والمجازاة عليها وكذا والاغتمام بسببها. وهناك الحمل ايضا الحسي ان الاوزار نفسها تتحول الى يعني انسان قبيح الوجه او مخلوق قبيح الصورة ونتن الرائحة، ويركب فوق ظهره فيكون حملا ثقيلا يأتي به يوم القيامة، والعياذ بالله تعالى. قال وقال أثباط عن السدي رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية، ماشي، والسدي من التابعين يعني رحمه الله، يقول في تفسير الآية ليس من رجل ظالم فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح عليه ثياب دنيسة حتى يدخل معه قبره، فإذا رآه قال ما أقبح وجهك، قال كذلك كان عملك قبيحا، قال ما أنتن ريحك، قال كذلك كان عملك منتنا، قال ما أدنس ثيابك، قال فيقول إن عملك كان دنيسا، قال له من أنت؟ قال أنا عملك، والعياذ بالله تعالى. هنا طبعا الأثر السابق كان فيه أنه يستقبله عند الخروج من القبر، وهنا في الأثر هذا عن السدي يقول أنه يكون معه في قبره ثم أيضا يواصل معه لاستقبله أيضا يوم القيامة ويخرج معه من القبر ويحمله على ظهره يوم القيامة والعياذ بالله. فلا تعارض يعني هو إيه، واحد منهم اقتصر على ذكري أنه يعني يحمله على ظهره يوم القيامة، والثاني ذكر أنه يكون أيضا مصاحبا له مدة البرزخ وهو في القبر والعياذ بالله. قال فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني. عمله القبيح يقول كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني. قال فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. يعني عمله القبيح يركب على ظهره ويسوقه، عمله القبيح مثل ما يركب الإنسان الدابة ويسوقها إلى الوجهة التي يريد، فعمله القبيح والعياذ بالله يركب على ظهره ويسوق الكافر أو الفاجر إلى النار والعياذ بالله تعالى. فذلك قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون والعياذ بالله تعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما غالبها كذلك، إنما غالبها كذلك، يعني هذا هو الأصل فيها، وبعدين الاستثناء إلا من استعملها في طاعة الله واستعان بها على طاعته، وهم القلة، يعني لأن المؤمنين قلة، هؤلاء الذين انتفعوا بهذه الحياة واغتنموها في العمل الصالح والانتفاع بها للقاء الله سبحانه وتعالى. لكن غالب الناس قضوا حياتهم في اللعب واللهو. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وللدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني لكن الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى فالدار الآخرة عندهم هي خير، فلا يؤثرون الدنيا على الآخرة، وإذا تعارضت منفعتهم في الآخرة مع شيء من منافع الدنيا آثروا النفع الأخروي وضحوا بمنفعة الدنيا. وكذلك إذا خيروا بين ضيق في الدنيا أو أذى في الدنيا وبين الضيق والأذى في الآخرة فإنهم يتحملون عناء الدنيا من أجل الراحة في الآخرة. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهنا أفلا تعقلون يعني هذا يسمى أسلوب هنا يدعوهم الله سبحانه، يدعو الله سبحانه وتعالى عباده إلى تعقل هذا المعنى والتفهم في هذا الأمر، وهو كون الآخرة خيرا من الدنيا. طيب الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال يقول سبحانه وتعالى مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه، يسليه ربه سبحانه وتعالى يعني يذكر له سبحانه وتعالى ما فيه تسلية له، التسلية اللي هي تخفيف العناء وإذهاب الحزن، عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يذكره له ربه سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاق صدره بما يقوله الكافرون من تكذيبهم إياه وعصيانهم أمره واستهزائهم به عليه الصلاة والسلام، فيضيق صدره عليه الصلاة والسلام من ذلك، فيسليه ربه سبحانه وتعالى بما إيه يذكره له سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني ربه سبحانه وتعالى يقول له نحن، هو سبحانه وتعالى يعلم، وهنا قد يعني للتحقيق، هنا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم علما يعني تاما أنه النبي عليه الصلاة والسلام يحزنه الذي يقولون، يعني يقولون هو ساحر وهو شاعر وهو كاهن وهو كذا وهو كذاب، وهو يعلم الله سبحانه وتعالى ما يقولونه له. أي قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني هنا يستشهد بالآيات الأخرى في هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال في الآية الأخرى: ولعلك قال سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع يعني مهلك، لعلك باخع نفسك يعني لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الله تعالى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: تكاد تهلك نفسك من الأسف عليهم بسبب كفرهم وعدم تصديقهم إياك. فالله تعالى يقول له: لا تهلك نفسك عليهم ولا تذهب نفسك في الحسرة عليهم. وقوله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر. لا يكذبونك يعني لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم. قال كما قال يعني ساق الإسناد إلى أبي جهل، يعني قصة أبو جهل، يعني علي رضي الله عنه يروي قول أبي جهل، ساق الإسناد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي قول أبي جهل، قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما بما جئت به. ماشي، إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا من تناقضهم، لأنه يعني كيف يعني هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ثم يقولون ما جاء به كذب؟ إذا كان صادقا فما أخبر به أن الله تعالى أوحاه إليه لابد وأن يكون حقا، لكنهم يناقضون أنفسهم، يقولون هم يعني ما جربوا كذبا قط على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في حديث هرقل لما قال لأبي سفيان، قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: لا. يعني هرقل اللي هو قيصر الروم، كان قيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم، واسمه هرقل قيصر، هذا لقبه لكل ملك يعني ملك الروم. فقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه هرقل، والتقى بأبي سفيان، وكان أبو سفيان مشركا في ذلك الوقت، وسأله أسئلة فمن ضمن ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضمن ما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: لا. قال: لا. هذا أبو سفيان هو زعيم المشركين، وفي ذلك الوقت كان قاد يعني المشركين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثم في غزوة الأحزاب ثم. فقال: هل جربتم عليه كذبا قط؟ قال: لا. فقال هرقل: قال: قد كنت أعلم أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. هرقل قال: قد كنت أعلم أنه ما كان ليدع الكذب، يستحيل واحد ترك الكذب على الناس 40 سنة وبعدين أول كذبة يكذبها في حياته يدعي أن الله تعالى أرسله وأنه يكذب على الله، فقال: يستحيل هذا. يعني فقال ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل، فهم إيه يعلمون أنه الصادق، وما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاة والسلام. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما إيه أراد أن يدعوهم إلى الإسلام جمعهم وقال لهم لو أخبرتكم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل سيهجم على مكة أكنتم مصدقي؟ قالوا إيه؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال لو قلت هذا صدقنا، ما جربنا عليك كذبا قط، لو أخبرنا الجيش وراء هذا الجبل سيهجم على مكة لأخذوا أهبتهم وتجهزوا بالسلاح وأخذوا الأمر على محمل الجد، يعني قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أرسلني إليكم، ودعاهم إلى الإسلام. فقال له أبو جهل إيه تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا، وكان هذا بداية إيه كفرهم وتكذيبهم وكذا، ونزلت إيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب. فقال فإنهم لا يكذبونك، فهم لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زعموا أنهم يكذبون بما جاء به. نعم تفضل السؤال. ثم يكذب على الله. نعم طيب. ساق أيضا إيه يعني الحديث هنا عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ، فرجل من الكافرين يعني يقول لأبي جهل كيف تصافح هذا الايه الصابئ، رجل من الكافرين يقول لأبي جهل كيف تصافح هذا الصابئ أو الصابئ اللي ترك دين قومه إلى دين ايه آخر، فيسمون النبي صلى الله عليه وسلم صابئا يعني اللي ترك دين قومه إلى دين آخر. فقال أي أبو جهل والله إني لأعلم أنه إنه لنبي، قال والله إني لأعلم إنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا. إذن إيه أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله، لكن منعه الكبر يقول كيف نتبع يعني بني عبد مناف وهم أسرة أبي جهل، يعني كان بينهم وبين إيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم منافسة على الشرف وسيادة قريش وكذا، قال كيف يعني نتنازل عن السيادة لهم ونكون أتباعا له. قال وتلا أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وهذا يشبه أيضا إيه يعني هذا أحد الصوارف عن الحق، يعني الصوارف عن الحق كثيرة، يعني منها يعني اللي هو إيه مسألة العصبية القبلية والكبر، أن الإنسان يعني يعتقد أنه من أسرة يعني أو قبيلة أو شعب أو كذا يعني أرقى وأعلى من أن إيه يتبع الذي يدعو إلى الحق الذي يرى أنه من قوم مثلا أقل منهم أو كذا، فهذا من ضمن الصوارف التي تصرف بعض الناس عن الحق. ولا زال إلى يومنا هذا يعني يوجد مثلا من يعني من الأمريكان والأوروبيين وكذا يعني من يرون مثلا أنهم أكثر يعني تحضرا وأكثر يعني بلادهم أكثر غنى وتحضرا وكذا من بلاد المسلمين، فيحملهم الكبر يعني يمنعهم من اتباع الحق، يعني بعضهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن الإسلام حق لكن يمنعه الكبر يقول مثلا بلادهم يعني أكثر تقدما وأكثر غنى وأكثر كذا من بلاد المسلمين فكيف يتبع مثلا يعني هذا الدين الذي يؤمن به مثلا قوم أقل منهم مالا أو أقل منهم جاها أو كذا والعياذ بالله، فهذا من ضمن الصوارف التي تصرف بعض الناس عن الحق مع علمه أن إيه يعني أن الإسلام حق ومع ذلك لا يتبعه لما في نفسه من الكبر والعياذ بالله تعالى. وهناك قصة اللي هو أصحاب مسيلمة، الرجل من أصحاب مسيلمة كما لعلكم يعني تعلمونها، يعني رجل من أصحاب مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة الكذاب كان من إيه من ربيعة، يعني العرب ينقسمون إلى عدنان وقحطان قسمين رئيسيين العرب، العدنانيين والقحطانيين. بعدين العدنانيون ينقسمون إلى ربيعة ومضر. ربيعة تتفرع منها قبائل كثيرة، ومضر تتفرع منها أي قبائل كثيرة، منها قريش يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى القبائل المضرية، وبنو حنيفة اللي هم قبيلة مسيلمة الكذاب كانوا من إيه من يتفرعون من ربيعة. فواحد من أتباع مسيلمة الكذاب يعني كان من أكبر المقربين إليه، يعني من أقرب أصحابه إليه وكذا، قال لمسيلمة: والله إني لأعلم أنك كذاب. لما كان مسيلمة إيه زعم أنه جاءه وحي وكذا وقرأ عليه، قال إنه جاءني الوحي، وقرأ عليه سورة شاسان، سورة الضفدع، وسورة مثلا يقول يا ضفدع مش عارف بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين، رجل في الماء ورجل في الطين، أشياء من مثل هذا القبيل والعياذ بالله، ويزعم أنها قرآن وأنه جاء وحي من الله. فقرأ عليهم شيئا من هذا الذي يعني يزعم أنه وحي وكذا، فصاحب هذا اللي أقرب أصحابي إليه قال: والله إني لأعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. قال: أنا أعلم أنك كذاب، بس كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني السنة هو يتبعون عشان هو من ربيعة بس، لكن مش هم عارفين أنه كذاب، بس الكذاب اللي من قبيلتهم أحسن من الصادق اللي من قبيلة الأخرى ولازم. فهذا ولازم ولازم. فهكذا أبو جهل يعني برضو منعهم من الحق أنه إيه أنه يزعم أنهم أشرف. كذلك اليهود أيضا نفس الشيء، اليهود أيضا يزعمون أنهم جنس يعني أرقى وأعلى شأنا من العرب ومن كذا، وكان من ضمن يعني الصارف يعني من ضمن الصوارف الرئيسية لليهود عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. يعني ينتظرون أن يكون النبي، كانوا يعلمون أن هذا زمان مبعث النبي الخاتم، وينتظرون أن يكون، كانوا يتوقعون أن يكون من بني إسرائيل، وكانوا على أتم استعداد لاتباعه لو كان من بني إسرائيل. فلما فوجئوا بأن النبي الخاتم يعني عليه الصلاة والسلام كان من العرب وليس من بني إسرائيل وكذا، امتنعوا من اتباعه عليه الصلاة والسلام مع علمهم أنه على حق وأنه صادق عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع مرة أخرى. يقول يعني قال أبو صالح وقتادة رحمهما الله من التابعين، يقولون إيه؟ يعلمون أنك رسول الله ويجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ولكن الظالمين يعلمون أنك رسول الله ويجحدون، يعني وينكرون هذا، ينكرون هذا في الظاهر، لكنهم يعلمون هذا في إيه؟ في بواطن أنفسهم وفي قرارة أنفسهم. ثم ساق قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. ذكر هنا قصة إيه؟ أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، هو وأبو سفيان صخر بن حرب، والأخنس بن شريق، ولا يشعر واحد منهم بالآخر. يعني صحابهم الثلاثة كل واحد منهم إيه تسلل ليلا، هؤلاء يعني زعماء قريش وكبراءهم، فكل واحد منهم إيه تسلل بالليل وجاء إيه وقف بجوار يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يستمع إلى قراءته بالليل، ولا يشعر واحد منهم إيه بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح، يعني أخذوا إيه يستمعون القرآن، ظلوا طيلة الليل إلى الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد ويصلي لربه سبحانه وتعالى، وهم إيه يعني، وهذا من أثر القرآن حتى على الكافر المكذب به، أنهم يعني جذبتهم روعة القرآن وجمال تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يعني يستمعون حتى الصباح، ولا يشعر واحد منهم بالآخر، كل واحد متسلل في ظلمة الليل، هذا جالس في جهة وهذا في جهة. قال: فلما هجم الصبح تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له، يعني انكشفوا، يعني كل واحد يعني إذا به إيه يراه أصحابه، فذكر له ما جاء له، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم. فانكشف أمرهم وكل واحد عرف أن الباقين يفعلون مثله، فتعاهدوا ألا يعودوا إلى هذا مرة أخرى، أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريك. لما يخافون من علم شباب قريش بهم، يعني قال أنتم زعماء قريش والشباب يعني أنتم تحذرون الشباب من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لأن إذا رأوكم تفعلون هذا يعني اقتدوا بكم وكذا، لئلا يفتتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا يجيئ، كل واحد ظن أن صاحبيه قال أنا أخذ عليهم العهد أنه ما حييجوا، فكل واحد منهم ظن أنه أذكى من صاحبيه يعني وأنه إيه لو حييجوا ما حيعرف به صاحبه، لما ظن منه أن صاحبيه لا يجيئان لما تقدم من العهود. فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا على ألا يعودوا، تلاوموا يعني لام بعضهم بعضا ثم تعاهدوا على ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، تكرر هذا ثالث مرة، فلما أصبحوا تعاهدوا على ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا، ثلاث مرات ثلاث ليالي متتابعة يحصل منهم. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم. جاء أخذ عصاه راح في الصباح لأبي سفيان وقال له أخبرني عما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. استمع إلى القرآن الكريم قل يعني سمعت أشياء عرفتها وعرفت المراد بها وأشياء سمعتها ما عرفت المراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به، يعني وأنا مثلك أيضا نفس الشيء. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم، وهي أيضا كنية كان يكنى بها أبو جهل، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. قال يعني نحن أبو جهل من بني مخزوم وكذا، فيقول نحن وبنو عبد مناف يعني تنازعنا الشرف، أطعموا بنو عبد مناف اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا. والحمل له معاني يعني منها اللي هو حمل المحتاجين بمعنى مساعدتهم والإحسان إليهم والقيام بشؤونهم، وهناك الحمل اللي هو بمعنى الغزو والقتال وكذا يعني الشجاعة، يعني لا نقل عنهم لا في الشجاعة ولا في الكرم يعني. وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجافينا على الركب، وجثى على ركبتيه يعني جلس على ركبتيه، يعني جلس معتمدا على ركبتيه، فهذا يعني تجاثينا على الركب يعني كناية عن عن المحاذاة يعني، وأصبحنا يعني متحاذيين ومتماثلين في في كل شيء وفي كل شرف. قال حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني كنا نحن وبنو عبد مناف كفرسي رهان، يعني مثل الفرسين الذين يراهن الناس، نصفهم يراهن ان هذا الفرس سيفوز والنصف الثاني يراهن على الفرس الثاني انه هو الذي سيفوز، يعني كل منهما مؤهل يعني للفوز، ويكونان يعني في ركضهما يعني متقاربين لا يكاد احدهما يتقدم على الاخر الا يعني بالشيء اليسير. قال حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه؟ قال لما خلاص صرنا يعني نحن وبنو عبد مناف يعني متأثر، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، منين احنا نجيب لهم نبي يأتيه الوحي من السماء مثله؟ والعياذ بالله، والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه. فهذا فإنهم لا يكذبون، هذا يعني ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل، كان يعلم في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن مع ذلك هو يجحد وينكر ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فحاله زي حال فرعون، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من؟ الأخنس؟ لا ما أسلم. ما لا مات كافرا. قال وروى ابن جرير عن السدي في قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة يا بني زهرة إن محمدا ابن أختكم. بنو زهرة دول إيه؟ فرع من قريش اللي هم قوم من؟ قوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف هو من بني زهرة هؤلاء. فالأخنس بن شريق قال لبني زهرة يوم بدر في غزوة بدر، والأخنس مشرك مع المشركين، فقال لبني زهرة إن محمدا ابن أختكم فأنتم أحق من كف عنه، فأنتم أحق من كف عنه، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم. يعني قبل غزوة بدر الأخنس بن شريق رغم شركه لكنه ينصح إيه بني زهرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن أختكم، يعني لهم قرابة ونسب مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأمهات وكذا، فيقول هو ابن أختكم فآمن يعني من قرابتهم وكذا وأم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن أختكم وأنتم أحق من إيه كف عنه، فإنه إن كان نبيا، قل لهم لو كان نبيا فعلا مرسلا من عند الله لم تقاتلوه اليوم، لا إيه لا تتحمل وزر مقاتلة نبي يعني من أنبياء الله، وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته. قال لو كان نبيا فلا تتحملوا إيه وزر مقاتلة نبي، ولو كان كاذبا فحتى لو كان كاذبا برضو إيه ارعوا يعني صلة الرحم التي بينكم وبينه ولا تقاتلوه حتى لو كان كاذب. قفوا حتى ألقى أبا الحكم فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئا. قال إيه قفوا انتظروني حتى آتي إيه أبا الحكم اللي هو أبو جهل، وبعدين قال لهم إن غلب محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه رجعتم سالمين، يعني أنتم لو ما شاركتم في المعركة وغلب محمد وأنتم استفدتوا إن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم إيه شيئا. يعني قالوا أنتم إيه سالمون في الحالتين، يعني وكأن كيف التشكيل عندكم، وكأن الأحسن إن غلب محمد رجعتم، يعني لو محمد غلب أنتم إيه لكونكم لم تشهدوا المعركة فليس عليكم يعني إشكال، يعني لا يلحقكم ضرر، وإذا كان يعني النصر حليفا لقومكم فإنهم لن يلوموكم لأنكم إيه يعني قرابته ويلتمسون لكم العذر أنكم يعني امتنعتم عن قتال قريبكم وكذا. المهم يعني قال فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي، يقول كان اسمه أبي فحينئذ سموه الإيه الأخنس، عيروه بدل من الخنس اللي هو يعني التراجع يعني الخوف من القتال، يعني كأنه خواف يعني جبان خايف يقاتل، فسموه الايه الاخنس يعني زي الوسواس الخناس اللي هو يعني الشيطان اذا غفل الانسان وسوس، فاذا ذكر الله خنس يعني صمت وتراجع وكذا، فسموه الاخنس وكان اسمه ابي. فالتقى الاخنس وابو جهل فخلى الاخنس بابي جهل فقال يا ابا الحكم اخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. يقول له إيه أخبرني يعني بالصدق ليس هناك أحد يسمع كلامنا، محمد صادق أو كاذب عليه الصلاة والسلام. فقال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق، أبو جهل قال ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة، برضو قصي هذا واحد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب وكذا، قالوا إذا بنوا قصي ذهبوا باللواء والسقاية والحجابة اللي هو كان معهم قبل البعثة، وراح أضافوا عليها النبوة كمان، فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير السدي، قال إيه بآيات الله يجحدون، قال آيات الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيجحدون بآيات الله يعني يكذبون آيات الله. فهم يعني لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ولكنهم يجحدون، الجحود هو الإنكار يعني ينكرون الإنكار الظاهري، لكن القلب في القلب هم يصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن ظاهريا بلسانهم يجحدون، بمعنى ينكرون ويزعمون بألسنتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. طيب قوله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، قال هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا، وبالظفر كما حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى يعزي نبيه عليه الصلاة والسلام ويسليه يعني ويخفف عنه حزنه عليه الصلاة والسلام من تكذيب قومه، فيخبره ربه سبحانه وتعالى أنه له أسوة بمن سبقه من الرسل، كذبوا فصبروا على ما كذبوا، فصبروا على تكذيب قومهم لهم، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وآذاهم قومهم وصبروا أيضا على إيذاء قومهم حتى أتاهم نصرنا، وفي نهاية الأمر أتاهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالرسل الكرام نصرهم الله تعالى على أقوامهم وأهلك أعداءهم، ونصرهم على أقوامهم في الدنيا وفي الآخرة لهم النصر والعاقبة الحميدة. ولهذا قال تعالى ولا مبدل لكلمات الله، أي التي كتبها بالنصرة في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، ولا مبدل لكلمات الله، أن النصر في الدنيا والآخرة لعباد الله تعالى المؤمنين. ولكن هذا الوعد بالنصر دائما يكون مشروطا، إن تنصروا الله ينصركم، فعلى قدر يعني نصر المؤمنين لله سبحانه وتعالى على قدر ما يأتيهم النصر من الله سبحانه وتعالى، متناسب مع مقدار نصرهم لله، كلما كان نصرهم لله تعالى أعظم وأتم وأكمل، كلما أتاهم نصر من عند الله تعالى أتم وأكمل. كما قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن سنة الله سبحانه وتعالى في رسله أنه جعل العاقبة للمرسلين، كما يعني نقرأ في كتاب الله تعالى نبي الله صالح عليه السلام كذبه قومه وعاندوه وكذا، فكانت العاقبة لهم، أرسل الله تعالى على ثمود يعني صيحة أهلكتهم، ونجى الله تعالى صالحا عليه السلام ومن معه، ونبي الله هود عليه السلام أيضا كذبه قومه وعاندوه وآذوه وآذوا من معه من المؤمنين، فأرسل الله تعالى على قومه ريحا صرصرا عاتية فدمرت الكافرين، ونجى الله تعالى المؤمنين. كذلك شعيب عليه السلام عاقب الله قومه بعذاب يوم الظلة، وفرعون أهلكه الله بالغرق ونجى موسى وقومه وهكذا، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت العاقبة له أيضا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا نصره الله تعالى على أعدائه، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الجزيرة العربية دار إسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأهلك الله تعالى أعداءه وانتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن دائما النصر هذا يأتي بعد إيه؟ مرحلة يعني الصبر على أذى الأقوام وعلى تكذيبهم وكذا، ثم تكون العاقبة للرسل وللمؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. وهذا معنى إيه؟ ما ذكرنا، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني يقول له ربه، لقد أخبره ربه سبحانه وتعالى عن نبأ نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل، وكيف نصرهم الله على أعدائهم، فهي بشارة له عليه الصلاة والسلام بأنه سبحانه وتعالى سينصره في نهاية المطاف على عدوه كما نصر من قبله من الرسل. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. هنا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النفق السرب أو السرب اللي هو السرب، معروف النفق اللي هو الذي يحفر في الأرض، الممر الذي يحفر في الأرض، فقال السرب. قال فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به فافعل. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني لو استطعت، يعني يقول له ربه أنت جئتهم بآيات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بآيات كثيرة وأعظمها هذا القرآن العظيم، آية عظيمة من عند الله تعالى ودليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام من معجزات كثيرة من خوارق العادات، كما مر بنا من قبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، منها قبل الهجرة مثلا من أكبرها معجزة الإسراء والمعراج، وما أخبرهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه ما ذهب إلى بيت المقدس من قبل، فوصفه لهم جلاه الله له حتى يعني كأنه يرى، وجعلوا يسألونه عن عدد أعمدته وصفة أبوابه وصفة كذا، وجعل يصفه لهم صلى الله عليه وسلم كأنه يعني وجلاه الله له كأنه ينظر إليه ويصف لهم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحلته مثلا الإسراء والمعراج رأى قافلة وسلم عليهم وردوا عليه السلام وكذا، ويقدمهم جمل صفته وكذا، ووقع ما وجاء القوم أخبروا أنهم سمعوا صوت محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم، يسمعون صوته ولا يرون صورته، وأنهم ردوا عليه السلام وجاءوا شهدوا وأخبروا بهذا، وانشقاق القمر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وأراهم القمر مشقوقا قسمين وانشق لهم القمر ورأوه وكذا، ورأوا آيات يعني عظيمة كثيرة، ومع ذلك كذبوا. فيقول له ربه سبحانه وتعالى يعني إن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض، تحفر نفقة في الأرض وتذهب فيه وتأتيهم بآية أفضل من الآيات التي جئتهم بها، أو يعني سلما في السماء، تتخذ سلما وتصعد به إلى السماء وتأتيهم بآية أعظم وأفضل مما جئتهم به فافعل، يعني وفي النهاية أيضا لن يؤمنوا مهما فعلت، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، يعني في اللوح المحفوظ عندما كتب الله تعالى الأشقياء والسعداء، فلا يؤمن ولا يهتدي إلا من كتب الله تعالى له قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أنه سيكون من المهتدين السعداء، فلو شاء الله لجمعهم على الهدى، وأن الله تعالى شاء لجمع الخلق على الهدى ولجعلهم مهتدين مؤمنين. فقال له ربه فلا تكونن من الجاهلين، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي إيه؟ لأمته كذلك. وقوله سبحانه وتعالى وأيضا هذا إيه؟ مثل قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ونحوها من الآيات الكثيرة التي فيها إيه؟ أن الله تعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، لكنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قد سبق في يعني في كتابته سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ من سيؤمن ومن سيكفر. ثم يقول سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، وإنما أسلوب إيه؟ حصر، يعني لا يستجيب سوى هؤلاء الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد صلى الله عليه وسلم من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا السماع المقصود هو السماع الذي يعني الذين ينتفعون بسمعهم فيسمعون الحق فيستجيبون له ويؤمنون به وينتفعون به، فهؤلاء هم الذين يسمعون. لكن الذي له يعني أذن وحاسة في السمع عنده يعني سليمة من الناحية المادية لكنه لا ينتفع بالحق ولا يتعظ به ولا يعيه قلبه ولا يؤثر في نفسه، فهذا يعتبر إيه؟ لا يسمع، وإن كان يعني كما قالت لهم إيه؟ يعني وصفهم الله تعالى بأنهم صم في آيات إيه؟ كثيرة، صم بكم عم، فوصفهم الله تعالى بأنهم صم يعني عن سماع الحق، مع أنهم لهم يعني آذان يسمعون بها كما مر بنا في قصة أبي جهل، وكان يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وراح ثلاثة أيام يستمع إلى قراءته، فكان يستمع السماع الحسي لكنه لا يسمع، بمعنى لا ينتفع بما يتلى عليه. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله، قال يعني بذلك الكفار. والموتى قال الموتى هنا المراد بها الكفار، لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد. والموتى يبعثهم الله يعني والله تعالى يعني يبعث الموتى من القبور، فكذلك الكافر إذا هداه الله سبحانه وتعالى فهو كالميت إذا بعثه الله، فهذا معناه أن الكافر إيه؟ ميت، فإن هداه الله سبحانه وتعالى فهو بعث له وإحياء له من الموت. قال فشبههم الله بأموات الأجساد، فقال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجع ثم إليه يرجع ثم إليه يرجعون. قال وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم أنهم إيه؟ موتى. فالله سبحانه وتعالى يصف الكافرين بالموتى كما قال تعالى إيه؟ سيأتينا أيضا في نفس هذه السورة سورة الأنعام قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا إيه؟ في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، فهو كان ميتا يعني كان كافرا فأسلم فسماه الله إيه؟ ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قالوا في شأن أبي جهل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فأسلم عمر وبقي أبو جهل على كفره، فقال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، فالكافر إذا هداه الله فهو إيه؟ كالميت إذا أحياه الله، والله تعالى يبعث الموتى ويحييهم عز وجل. بارك الله فيك. يعني نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.